حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. صدق الدوما الروسي على مشروع قانون قدمه الرئيس فلاديمير بوتين لتعليق مشاركة البلاد في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية ستارت. مشروع القانون ينص على تعليق روسيا المعاهدة المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها الموقعة في 2010. يأتي هذا بعد إعلان الرئيس بوتين أن موسكو علقت مشاركتها في المعاهدة الموقعة مع واشنطن، مؤكدا أن روسيا لم تنسحب من المعاهدة لكنها تعلق مشاركتها فقط. الخارجية الروسية قالت أن موسكو ستواصل الالتزام بالقيود المفروضة على الترسانات النووية التي نصت عليها المعاهدة على الرغم من تعليق عملها. في المقابل أعرب مجلس الأمن القومي الأمريكي عن استعداده للعودة إلى المفاوضات مع روسيا حول موضوع ستارت، فيما أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة لم تغير وضع قواتها النووية بعد إعلان روسيا تعليق العمل بالمعاهدة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الدكتور إياد المجالي، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور، ما تأثير الخطوة الروسية بالمصادقة على تعليق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية ستارت؟
مساء الخير لك ولمستمعينك الأعزاء. يبدو أن المشهد بات أكثر حدة في جانب الصراع القائم في الأزمة الأوكرانية حول أدوات الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في الضغط على روسيا في جانب استخدام السلاح النووي، خاصة وأن الإدارة في موسكو تعمل جاهدة على تفعيل أدواتها السياسية والعسكرية والاقتصادية لتحقيق أهدافها من هذه العمليات. يبدو أن الرئيس بوتين قرر أن يستخدم كل أدواته وبدائله السياسية في البحث عن خياراته التي تفرض على الغرب والولايات المتحدة الأمريكية القبول بما يمليه عليه مصالحه السياسية والاستراتيجية في المنطقة. يبدو أن الصراع أخذ جانبا أكثر حدة في هذا الجانب، وبالتالي لا بد لأحد الطرفين أن ينتصر في تحقيق أهدافه في هذه المرحلة بالتحديد.
دكتور، لكن لهذه الأزمة منتصر، خاصة وأن الخسائر واضحة، ومن المتضرر أكثر؟
المجتمع الدولي ينظر إلى الطرفين حقيقة بأنهم يعني بحاجة إلى حوار سياسي وصولا إلى بعض التفاهمات، لكن ما تمليه الوقائع السياسية الخارجية لكل الطرفين بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم بغباء كل أدوات الحرب الإنابة لتفعيل انتصاراتها على أرض الواقع من خلال التهديد بوصول الناتو إلى حدود ملامسة بشكل مباشر إلى الحدود الروسية. لكن الرئيس بوتين يرى المشهد بطريقة مختلفة وأكثر عمق وأكثر استراتيجية، خاصة وأنه يدرك بحقيته في أن يحقق أهدافه الاستراتيجية ويحمي مقدرات بلاده من التغول الغربي الأمريكي على يعني منجزات الشعب الروسي. لكن أعتقد أن من الرابح ومن الخاسر، الميدان يفضي إلى مفاهيم ومعلومات حقيقية حول ما حققه بوتين وإدارته في هذه الحرب.
كيف أدت إذن الاستفزازات الأمريكية إلى هذا القرار برأيك؟
يعني يبدو أن الرئيس بوتين يدرك حجم هذا القرار وأهمية هذا القرار وما يمكن أن تؤول إليه الأحداث في الغرب حول هذا القرار. أعتقد أن الخطوات الروسية محسوبة ومحكومة بمصالح استراتيجية للروس، لكن ما يريده الغرب والولايات المتحدة الأمريكية من الروس غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، خاصة مع وجود رجل قوي يعني يخط هذه القرارات على أرض الواقع ويفرضها على الغرب بدون استثناء.
دكتور إياد، هل تدرك الولايات المتحدة أن مبدأ القوة وعدم التعامل بحكمة في السياسة سيجرها إلى مناطق أبعد مما تتصور؟
لا شك بأنه العامل المنصرم حمل كثير من هذه المتاهيل التي تفضل فيها حضرتك. واضح أن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا يدركوا أنهم باتوا في مأزق سياسي لم ولن يستطيعوا الخروج منه إلا إذا يعني قبلوا بالأمر الواقع وفرضت إرادة الشعب الروسي وإدارته وسياسته واستراتيجيته ومصالحه على أرض الواقع. الغرب في مأزق سياسي حقيقي غير قابل للخلاص منه إلا إذا تخلص الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها من التحنت في محاولة فرض إراداتها على الشعب الروسي وعلى إدارة الإدارة السياسية فيه.
الرئيس بوتين قال إن روسيا لم تنسحب من المعاهدة لكنها تعلق مشاركتها، هل يشكل ذلك ضغطا على واشنطن والغرب للتراجع عن سياساتهم بحق روسيا؟
نعم يعني نحن أمام استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية وما يؤديه الرئيس بايدن وحزبه السياسي في محاولة تفعيل استراتيجية تجاه المنطقة واتجاه روسيا بالتحديد في خلق أزمة خانقة لا شك أنها ستفضي إلى مزيد من التوتر في المرحلة القادمة. لكن ما كيف تعاملت الإدارة الروسية في هذا المشهد هو نوع من أنواع التكتيك السياسي في تجميد العمل بهذه الاتفاقية ولم يعلن انسحابه منها، لكن هذا مؤشر واضح على أن الإدارة الروسية ماضية في استخدام كل أدواتها السياسية والعسكرية وحتى الاستراتيجية لتنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها في هذه الحرب.
أيضا ماذا يعني تأكيد موسكو الالتزام بالقيود المفروضة على الترسانة النووية؟
يعني هذا حقها وأهم بدائلها السياسية في استخدام أدواتها العسكرية والنووية، لكن ما يفضي إلى أن هناك إدراك ووعي كامل إلى ما يمكن أن يفضي إليه الضغط الأمريكي على والغربي على روسيا في هذا الجانب. لكن أعتقد أن هناك توجه كبير لاستخدام كل أدوات الضغط باتجاه بوتين لمحاولة تنهيه عن استخدام السلاح النووي في هذه الحرب، لكن نحن بانتظار الأيام القادمة لما يمكن أن يفضي إليه هذا المتغير الجديد في مجريات الحرب.
شكرا جزيلا لك دكتور إياد المجالي الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من عمان. ينضم إلينا من بيروت الأستاذ توفيق شومان الكاتب الصحفي، أهلا بك أستاذ توفيق. إلى أي مدى بات الوضع ملحا لوضع تصور جديد حول الأسلحة الاستراتيجية؟
طبعا أنا أعتقد في ظل الأوضاع القائمة على مستوى العالم وعلى مستوى إعادة صياغة النظام الدولي الجديد لابد من إعادة النظر بالكثير من المسلمات والثوابت، يعني بدءا من معاهدة السابق وربما أيضا إلى النظام المالي والاقتصادي. ولكن بصورة عامة أنا أعتقد أنه تعليق الاتحاد الروسي مشاركته في معاهدة السار هي انعكاس لكل هذه الأوضاع التي تجري، ولكن بالوقت نفسه هنا لابد من الإشارة بأن الضغوطات الأمريكية والغربية على روسيا وغيرها ربما سوف تدفع روسيا في المستقبل وغيرها أيضا من الدول إلى اتخاذ إجراءات أكثر قسوة وبالتالي أكثر طعما بكل ما له علاقة بالأنظمة السياسية وحتى النووية والاقتصادية على المستوى العالمي. من هنا أقول بأن العالم الآن يعني يمر في مرحلة صعبة ربما تشبه إلى حد كبير مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى ومرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية من حيث ارتسام أنظمة دولية جديدة تشمل كافة المستويات. وأظن بأن تعليق الاتحاد الروسي عضويته في معاهدة السرد يندرج في هذا الإطار.
إذن هل كان هذا التعليق بداية لرد فعل الروسي أكبر على التطورات الغربية الأمريكية ضد موسكو؟
أكيد بدون شك، يعني أن هذا التعليق جاء بعد زيارة الرئيس جو بايدن إلى كييف وأيضا بعد زيارة رئيس الوزراء الإيطالية إلى كييف وبعد رزمة كبيرة أيضا من ما يسمى بالمنظومات العقوبية أو العقابية على روسيا وبالتالي اتخاذ إجراءات متعددة الأوجه باتجاه تزويد أوكرانيا بالعديد من الأسلحة الغربية المتطورة ومن ضمنها الدبابات الألمانية وأيضا الحديث أيضا عن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة وربما أيضا بصواريخ بعيدة المدى. كل هذه العوامل أعتقد أنه هي التي أدت إلى أن تتخذ روسيا قرارا بتعليق عضويتها بمعاهدة ستار.
البيت الأبيض كان يتحدث عن تمديد معاهدة ستار 3 في ظل التحريض المستمر ضد موسكو، أي رؤية أمريكية في هذا الاتجاه مع الأزمة الأوكرانية؟
يعني الكل يعرف بأن تمديد هذه يعني هذه المعاهدة يعني تخضع لجداول زمنية معينة، والملاحظ أيضا بأنه حتى لو حاولنا إجراء مقارنة بسيطة وسريعة أيضا بين العديد من المعاهدات التي كانت تجري بين الاتحاد السوفيتي السابق وبين حلف شمال الأطلسي بالتحديد مع الولايات المتحدة، كانت تأتي في أوقات يعني في أوقات عادية وفي أوقات طبيعية، وكانت تعبر عن شكل من أشكال التطبيع السياسي بين يعني بين المحورين السابقين. لذلك أظن يعني بأنه يعني عملية التعليق أو حتى مطالبة الولايات المتحدة روسيا بالعودة إلى هذه المعاهدة يعني هذا انعكاس كما قلت لل يعني الاصطدام الحاصل بالميدان الأوكراني. لذلك أظن يعني بأن موقف الولايات المتحدة الأمريكية أو القرار الذي يمكن الذي أخذ أو الذي يمكن أن يؤخذ في مرحلة سابقة يتعلق بصورة أساسية ويرتبط بصورة أساسية حول المدى الذي يمكن أن تعمل عليه روسيا من خلال ما بعد تعليق عضويتها أو مشاركتها بمعاهدة ستارت. يبقى مسألة أساسية أنه كل تمديد لمعاهدة ستارت أو غيرها هي انعكاس لتطورات إيجابية على المستوى العالمي، وكل انسحاب أو كل تعقيد يطال هذه المعاهدة أو غيرها من المعاهدات هو أيضا انعكاس لحالة الاضطراب الذي يعيشه العالم. يعني بالتمديد يكون هناك أوضاع طبيعية وتطبيعية، وبالانسحاب أو التعليق أو عدم التمديد بدون شك هو انعكاس في حالة الاضطراب القائمة أو ربما تكون قائمة سابقا أو الآن.
مجلس الأمن القومي الأمريكي قال أنه مستعد للعودة إلى المفاوضات مع روسيا حول موضوع ستارت. هل وضحت ثمار التحركات الروسية إذن؟
أظن أنا أنه في المرحلة المقبلة يعني معاهدة ستارت يعني بصرف النظر عن يعني مجلس الأمن القومي الأمريكي أو غيره أو حتى إذا وسعنا الدائرة أكثر اللي هي الاتحاد يعني العفر حلف شمال الأطلسي، بصرف النظر عن كل هذا، تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة ستارت هو رسائل واضحة لحلف الناتو وللولايات المتحدة الأمريكية. لذلك العودة إلى يعني إلى المعاهدة أو تمديد المعاهدة أنا أعتقد أنه سوف يخضع لشروط معينة من ضمنها ما يجري في أوكرانيا. يعني عودة روسيا لن تكون بالفراغ، وبالتالي كما قلت قبل قليل أنه التعليق هو رسائل موجهة بمعنى أنه نحن قطعنا التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع حلف شمال الأطلسي، والعودة إلى هذا التعاون يقضي شروطا معينة، وأظن من ضمن هذه الشروط هو كيفية احتواء الوضع في أوكرانيا. لذلك لا أعتقد بأنه يعني حتى لو صدر قرارات من مجلس الأمن القومي أو مواقف أو حتى من حلف شمال الأطلسي أظن بأنه هذا الأمر لن يؤثر على روسيا، لأن لروسيا شروطة، وبالتالي أنه طالما حالة الحرب قائمة في أوكرانيا فأنا أعتقد بأن روسيا قد تتخذ قرارات أكثر من ذلك وربما قد تكون أكثر من ذلك أيضا.
بوتين اقترح سابقا بتمديد معاهدة ستارت 3 الحالية من دون أي شروط لمدة عام، هل ذلك مناسب للوضع الحالي؟
لا أعتقد بأنه هذا الوضع مناسب. طبعا هذه مواقف سابقة، بالتالي أظن بأنه عملية التمديد لسنة مقبلة أو لأكثر أو لأقل كما قلت أيضا يخضع لشروط معينة. يعني أنا برأيي أنه أي تحليل للوضع العلاقات بين روسيا وبين حلف شمال الأطلسي بصورة عامة أو بين روسيا وبين الولايات المتحدة بصورة خاصة لابد أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة بحق روسيا من ضمن ما يجري في أوكرانيا، من ضمن ما يجري أيضا من مصادرة أموال روسية موجودة في المصارف الغربية، ومن ضمنها أيضا العقوبات المتلاحقة على روسيا. لذلك أظن بأن كما يعني يؤدي أو يلعب الغرب بأوراقه القوية ويوجهها باتجاه روسيا، أظن بأن الرد بالمثل يدفع روسيا إلى اتخاذ أيضا مجموعة من الإجراءات المضادة، وبالتالي أنه تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت يخضع لهذا المجال. لذلك لا أظن بأنه في يعني في ظل الوضع القائم المضطرب على أكثر من مستوى وبالوقت نفسه العالم ربما يقف على شفا حرب عالمية. لا أعتقد بأن عملية إعادة تفعيل دور روسيا أو مشاركتها في معاهدة السرد يمكن أن نتوقعه في وقت قريب، لا أظن ذلك أبدا.
شكرا جزيلا لك الأستاذ توفيق شومان الكاتب الصحفي، كنت معنا من بيروت. انضم إلينا من دمشق سيادة اللواء محمد عباس الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. إلى أي حد كانت واشنطن ملتزمة طيلة 30 عاما سابقة ومنذ بدء العمل بمذكرة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها؟
في الواقع أمريكا لم تلتزم في تاريخها بأي تعهدات أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تضمن الأمن والسلام الدولي في العالم. أمريكا طالما مارست سلوكها من أجل الهيمنة على العالم ومن أجل فرض حضورها أو شروطها أو أحاديتها القطبية، هذا ما نستطيع أن نفهمه دائما من خلال السلوك الأمريكي. واليوم جاءت تحضيرات أمريكا لزعزعة الاستقرار في منطقة أوراسيا وعدم الاعتراف بدور روسيا العالمي ومكانتها العالمية، وأيضا تصدي لأي محاولة لزعزعة الأحادية القطبية، دعني أسميها ضمن هذا المصطلح، واستئثار أمريكا بالهيمنة على العالم. وهذا ما يفرضه حقيقة التاريخ والعلاقات السياسية وقيادة هذا العالم. أمريكا فشلت في قيادة العالم كما فشلت في دورها في الهيمنة على العالم والسيطرة عليه. السبب هو أن روسيا فرضت هذه الهيمنة الأمريكية ورفضت البلطجة الأمريكية التي أرادت أن تمارس هذه الهيمنة على روسيا وعلى الصين وعلى أوروبا وعلى مختلف دول العالم. اليوم جاء قرار الذي أوضحه السيد فلاديمير بوتين في خطابه والأمس بالعمل على إيقاف هذه الاتفاقية، التعاون مع أمريكا في مجال اتفاقية هذه الاتفاقية، وبالتالي كان ردا على العدوان الأمريكي والغربي الذي مسوا ضد روسيا فيما يرتبط بالتحضير لحرب في أوكرانيا، وكانت روسيا سباقة في مواجهة العدوان الغربي الأمريكي في أوكرانيا، والذي أراد أن يجعل من أوكرانيا نقطة ضعف أو نقطة أو دعني يسميها حاصر رخوة لروسيا في أوكرانيا، والتي أريد من خلالها أن تتدخل روسيا سواء أوكرانيا سواء كان في اتجاه القرم أو باتجاه يجعل أو يسمح لأمريكا بممارسة تطويقها أو تطويق روسيا وتهديد أمنها القومي ومجالها الحيوي، وأيضا الاعتداء على الصين وعلى روسيا بنفس الاتجاه. هنا تأتي عملية إيقاف العمل بهذه الاتفاقية، اتفاقية السار فيما يرتبط بالأسلحة الاستراتيجية النووية، وهذا تأكيد على رغبة روسيا في المحافظة على السلم العالمي انطلاقا من ممارسة الردع للأمريكي بأن ما تمارسه أمريكا في عدوان على روسيا وفي التخطيط لحربها المتواصلة في أوكرانيا ومن تدخل الأطلسي فيما يرتبط بإطالة أمد الصراع وتزويد أوكرانيا بوسائط صاروخية بعيدة المدى، تفرض على روسيا أن تتقدم غربا باتجاه يمنع الصواريخ التي تزود بها اليوم أوكرانيا من أن تصل إلى قلب روسيا وأن تهدد الأمن القومي الروسي. أضف إلى ذلك أن ما يمارسه حلف الأطلسي من تحريض قد بلغت ربما المساعدات الغربية لأوكرانيا ما يزيد عن 150 مليار دولار، هذا يعني أن هنالك كميات كبيرة من الذخائر والوسائط القتالية والصواريخ والأسلحة والتدريب والتأهيل القتالي وصل اليوم إلى مرحلة تزويد أوكرانيا بالطائرات والصواريخ والدبابات والوسائط القتالية الأخرى. إذا نحن اليوم أمام مواجهة معلنة يعلن الناتو في مواجهة روسيا، ويحضر الناتو في الحقيقة لمزيد من التصعيد فيما يرتبط بالأمن أو تهديد الأمن القومي الروسي.
هل كانت واشنطن مدركة لخطورة الوضع الاستراتيجي الدولي في ظل ما تقوم به من استفزازات للدول المهمة على المستوى العالمي؟
أمريكا تدرك تماما ما تشكله من تهديد، وأمريكا تعرف تماما أنها تسعى من خلال حالة الغطرسة. أمريكا بسيطرتها على العالم أو محاولتها للسيطرة على العالم والهيمنة على صنع القرار والهيمنة على الموارد الاقتصادية والمعادن المائية وموضوع ما يرتبط بالنفط والغاز والطاقة وأيضا موضوع تهديد البيئة، دعني أتحدث عن تهديد البيئة والتلوث الذي تمارسه أمريكا من خلال انبعاث الطاقة وانبعاث الكربون، وأيضا ما تمارسه أمريكا من محاولاتها المتواصلة للاستمرار في مصادرة قرارات الدول ذات السيادة. هنالك ما يسمى بالإجراءات القسرية الأحادية الجانب الغربية التي تفرضها أمريكا على سوريا وعلى إيران، ووصلت الحد إلى روسيا وتواصل نفس الطريق باتجاه الصين، وتعتبر أن كل دولة تقف في وجه سياسات أمريكا دولة يفرض عليها الإجراءات القسرية والعقوبات والحصار. الحصار بحد ذاته حرب، الحصار بحد ذاته هو إعلان عن حالة الحرب ضد الدولة المستهدفة. وبالتالي أمريكا اليوم تدرك تماما أنها تمارس عدوانا على الدول ذات السيادة، وتدرك تماما، هنا تحدث عن العقلاء، لا تحدث عن من يمارسون الغطرسة ومن يمارسون الهيمنة على دول العالم، وخاصة على الدول العظمى مثل الصين وروسيا، فتمنع أي دولة أخرى من أن تخرج من عنق الزجاجة الذي تفرضه أمريكا. إذن أمريكا تمارس عدوانها على شعوب العالم وعلى قرارات السيادية، وأمريكا تريد الهيمنة، ولكنها تدرك تماما أنها تواجه خصما عنيدا اليوم هو الاتحاد الروسي، وروسيا بما تشكله من قوة عظمى لا يمكن لأمريكا أن تتجاوزها اليوم.
إلى أي مدى يضع هذا التعليق للعمل بستارت 3 خطوطا حمراء جديدة أمام الغرب في تعاملهم مع روسيا؟
الغرب لم يكن يدرك أن الأمر ربما يتطور إلى هذه المرحلة أو هذا المستوى من الصراع. أنا أقول لم يكن يدرك، لأنه كان يعتقد بأن فشلا ذريعا سوف يواجه القوات أو القيادة الروسية، وأنه يعتقد أن الاقتصاد الروسي سوف يكون مهددا. طبعا هنا يتحدث عن الاقتصاد والحرب الاقتصادية وما يخطط له من إطالة أمد الصراع ومحاولة إنهاك روسيا في أوكرانيا. ودعنا نذكر بأن روسيا لم تكن فقط في أوكرانيا بل كانت في سوريا، والحرب بدأت من سوريا. وعندما فشلت أمريكا في حربها على روسيا في سوريا من خلال دعمها للمجموعات الإرهابية المسلحة ومحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة الأوراسية انطلاقا من سوريا، أتى الحضور الروسي إلى سوريا الذي فرض وجوده في منطقة البحر المتوسط وفرض حضورا روسيا لم يكن الأمريكي ينتظره. هذه مبادرة استراتيجية، نجحت روسيا في اقتناص الفرصة، ونجحت روسيا في دعمها وحمايتها للسيادة الوطنية السورية. وبتكافل وبتضامن روسيا وإيران والصين والدول التي وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب الأمريكي الذي بدأ عام 2011، اليوم نستطيع القول أن الغرب لم يكن ينتظر هذا الصمود الروسي، والصمود الروسي ظهر واضحا في دعمه للدولة السورية ضد الإرهاب الأمريكي. لأن الغرب لم يكن يعتقد بأن روسيا قادرة على إثبات حضورها في البعد الاقتصادي وفي البعد الاجتماعي، البعد الاجتماعي الذي يسعى اليوم الغرب من خلاله إلى زعزعة استقرار الداخل الروسي ومحاولة الاستيلاء على عقول شرائح مجتمعية، على تدخل في القرار المجتمع الروسي. أتحدث عن مسألة زعزعة الاستقرار من الداخل. فشل الغرب وفشلت أمريكا في التحريض ضد القيادة الروسية وضد الدولة الروسية، وفشلت أيضا في صنع دمى في الداخل الروسي، وهذا أيضا أحد عناصر الفشل للغرب في حربها على روسيا. يأتي هذا التطور الاستراتيجي في ستارت 3، إيقاف العمل في ستارت 3، هذا تطور استراتيجي كبير كان لابد منه لكي يدرك الغرب أن كل محاولاته من أجل إضعاف روسيا، إنهاك روسيا، هي محاولات فاشلة، وأن روسيا تبقى لا يمكن تجاوزها، وأن روسيا دولة عظمى، وعلى الغرب أن يحترم المصالح الحيوية في المجال الحيوي، المصالح الحيوية روسيا في مجال الحيوي وفي مجال الإقليمي والعالمي. وأيضا على الغرب أن يدرك تماما أن تعامل روسيا والصين لا يستهدف أحدا بل يستهدف المحافظة على الأمن والسلم العالمي.
شكرا جزيلا لك سيادة اللواء محمد عباس الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق. من القاهرة ينضم إلينا الباحث في الشأن الروسي الدكتور نبيل رشوان. أهلا بك دكتور، كيف تقرؤون الخطوة الروسية بمصادقة الدوما على تعليق معاهدة ستارت؟
هو طبعا مصادقة الدوما ده إجراء طبيعي جدا، يعني عملية طبيعية، لأنه أي قرار بيتخذه الرئيس لازم بيعرض على البرلمان، لأنه دول ممثلي الشعب الروسي، دي حاجة. وطبعا يعني كان من الواضح من التصفيق وقت أن أعلن الرئيس بوتين هذا القرار، كان واضح جدا أني لأن ده كان الاجتماع كان بيضم ممثلي مجلس الفيدرالية ومجلس الدوما وغرفتي البرلمان الروسي. طبعا كان واضح من التصفيق أن هناك ستكون موافقة، وبالفعل تمت الموافقة بالإجماع على القرار. والقرار طبعا جاء برضو كان ضربة تعتبر مباغتة للجانب الأمريكي بدليل ردود الفعل الأمريكية التي يعني صدرت بعد هذا القرار.
هناك رغبة أمريكية للتفاوض بشأن ستارت 3، ماذا ستقدم واشنطن إذن في هذا الجانب؟
وطبعا واشنطن كما قال الرئيس بوتين، اولا مساله تنفيذ الاتفاقيه في حد ذاتها، الامريكان طبعا كانوا متقاعسين جدا في مساله التنفيذ، خاصه ان روسيا كانت بتسمح لهم بالتفتيش على الاماكن اللي موجود فيها السلاح النووي طبقا للاتفاقيه، والامريكان ما كانوش بيسمحوا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، يعني الرئيس بوتين طبعا يعني اطلق تصريح غايه في الاهميه في خطابه، وقال انه يعني الامريكان عاوزين يهدموا روسيا ويقضوا عليها للابد، فعن اي معاهده ممكن نتكلم؟ واحنا هنخرج او هنجمد يعني العمل بهذه المعاهده. ومن ثم يعني هو كان محق او قدم المبررات على الاقل لتجميد روسيا يعني او تجميد الدور الروسي في المعاهده.
في ظل الرغبه الامريكيه للتفاوض حول ستارت، لماذا لا تكون الرغبة مماثلة فيما يخص الأزمة الأوكرانية؟
في نقطة مهمة جدا، يعني أنا أتصور أن خطاب الرئيس بوتين في الصباح أو الظهيرة وخطاب الرئيس الأمريكي بايدن في وارسو، يعني أتصور أنه هو نوع من الحوار أو الديالوج ممكن نقول عليه الغير مباشر، لكن هذا الديالوج لم يسفر على نقاط تماس أو نقاط التقاء، شايف ان كل جانب بقي على موقفه، ولذلك ربما يعني المسألة تحتاج الى بعض الوقت لإيجاد نقاط لقاء او نقاط اتفاق، لكن حتى الان كل جانب بيضغط على الجانب الاخر. الولايات المتحدة عن طريق امداد اوكرانيا بالسلاح او حلفائها يعني المانيا او غيرها بالسلاح، وروسيا طبعا من جانبها ما زالت تسيطر على الارض، يعني روسيا حاليا تسيطر على ما يقرب من حوالي 20% من مساحة أوكرانيا، وكل طرف بيضغط من جانبه. طبعا روسيا لديها من الإمكانيات حاليا ما يؤهلها لأن تحتفظ حتى بهذه الأرض على الأقل، وطبعا مسألة إن هي في المستقبل يعني تجميد تحل تجميد النزاع، فروسيا في كل الأحوال تعتبر كسبت الحرب على الأرض واقعيا. يعني
معاهدة ستارت دكتور يعني هي الوحيدة النافذة والمطبقة بين موسكو وواشنطن، هل هناك خطورة إذن من أي وضع يضر بهذه الاتفاقية؟
طبعا في خطورة كبيرة جدا. أولا أول نقطة مهمة وتكلم عنها الجميع، وهي أننا عدنا لفترة الحرب الباردة وسباق التسلح وكذا، ده عنصر مهم جدا. العنصر الثاني طبعا هي الولايات المتحدة هذا العام حاليا، يعني التضخم في الولايات المتحدة حوالي 5%، وده كبير جدا بالنسبة للولايات المتحدة، في حين أن في روسيا تقريبا 2% نسبة التضخم. لكن في كل الأحوال سواء على الجانب هذا الجانب أو ذاك الجانب طبعا هيكون في ضغط اقتصادي كبير جدا، إذا خاصة إذا عدنا لسباق التسلح. يعني
الرئيس بوتين أكد استعداد روسيا لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، هل لدى واشنطن برأيك نفس النوايا؟
لا أعتقد أن واشنطن يعني لديها نفس النوعية من رحابة الصدر أو يعني الرغبة في الحوار. واشنطن ترغب في استمرار هذه الحرب لاستنزاف روسيا اقتصاديا بالعقوبات وعسكريا على الأرض. للأسف الشديد هذا لن يؤدي إلى شيء يعني جيد، لأن الولايات المتحدة واضح لا، حتى أني لو تتذكر لقاء اسطنبول لما كان بدأت مفاوضات روسية أوكرانية في اسطنبول، وكان تم الاتفاق بالفعل على يعني نقاط محددة، هي ضمان الأمن لأوكرانيا، موضوع النيتو خلاص أوكرانيا تصرف النظر عليه مقابل ضمانات الأمن، مثلا في القرم يتم تأجيل مثلا الحديث عنها لمدة 15 عاما وهكذا إلى أن ربما تأتي ظروف أفضل. لكن للأسف الشديد بمجرد عودة الوفد الأوكراني إلى كييف، وجدنا أن المسألة تغير موقف الوفد الأوكراني تماما وبدرجة كبيرة جدا، بدرجة 180 درجة، نظرا لأن الولايات المتحدة لم تكن ترغب في ذلك. وأنا أقول أن المسألة حل النزاع الحالي هو ليس في كييف، النزاع الحالي بين واشنطن وموسكو، وطبعا يعني روسيا تدرك هذا جيدا وهي تريد بالفعل التفاوض وتريد أن تجلس إلى طاولة المفاوضات لحل مختلف القضايا العالقة، لكن للأسف الشديد الولايات المتحدة كما قلت لك تريد عملية استنزاف لروسيا يعني في الوقت الحالي.
شكرا جزيلا لك دكتور نبيل رشوان الباحث في الشأن الروسي، كنت معنا من القاهرة. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.